ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. موضوع القدر والقضاء وخلق الأفعال والكسب سيأتي لاحقا الكلام عليه تفصيلا، وأيضا موضوع الهداية والضلال سوف يأتي أيضا الكلام عليه في محل في موضع الكلام على الكسب وخلق الأفعال وغير ذلك، ولكن هنا ذكره لمناسبة الكلام السابق الذي ذكره الإمام الطحاوي من أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق الخلق ليعقب خلقه لهم أمره لهم بعبادته، ليعقب خلقه الأمر والنهي. من الأمر والنهي بين ذلك بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته إلى آخر كلامه. ومن ضمن الخلق، من ضمن مسألة الخلق الكلية التي نص عليها الإمام الطحاوي فيما سبق، قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، يعني هنا أشار إشارة من طرف قصير إلى أفعال العباد. ليش؟ لأنه في السابق نص على أنه كل شيء من الموجودات فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لما قال أنه الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق أمرهم فوجه عليهم الأمر والنهي، نص هنا قال وكل شيء مما يتبع الأمر والنهي يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد. إذن محل الكلام هنا التخصيص بعد التعميم، بعد أن عمم القول بأن كل شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، هنا يخصص الكلام على مشيئة العباد، قال حتى مشيئة العباد وحتى أفعال العباد فهي مخلوقة لله جل شأنه، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعني حتى إرادة العباد فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى على حسب ما تعلق به ومن كشف لذاته جل شأنه من بعلمه القديم. بناء على ذلك قال يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويعطم ويعافي فضلا، ويعطم ويعافي فضلا منه، فضلا من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة احنا الآن نذكرها بإجمال، وسوف نفصل فيها مع ذكر الأدلة العقلية والنقلية إن شاء الله في محله. إذن فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بناء على أنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون كله وخالق ما فيه، وبعض ما في الكون هم العباد، وبعض ما يصدر من العباد أفعاله، أفعال العباد، فأفعال العباد من ضمن ما في الكون، وكل ما في الكون وكل ما في العالم فهو مخلوق لله جل شأنه. إذن أفعال العباد هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ومن ضمن ما هو مخلوق لله أيضا إرادات العباد، إرادة المخلوقات كلها مخلوقة لله، إرادة العباد كل العباد مخلوقة لله. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى للعبد إرادة الإيمان فيصير العبد مؤمن، وإذا خلق الله إرادة الكفر فيصير العبد كافر. فهنا تكلم عن الهداية والضلال، عن الهداية والضلال. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. إيش يعني كلمة فضلا؟ يعني ليس على سبيل الوجوب على الله سبحانه وتعالى، إنما إذا خلق الله سبحانه وتعالى إرادة الإيمان في العباد فإنه يخلقها فيهم فضلا منه، يعني تفضلا منه من غير سبق وجوب عليه، من دون إيجاب موجب على الله سبحانه وتعالى بأن يخلق الهداية أو يخلق الضلالة في العباد. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء حتى خلق الإيمان وخلق الضلال فلا يجب على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، بمحض فضل الله جل شأنه. طيب هذا الكلام قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فضلا إيه قلنا معنا فضلا؟ ما هو المراد من ذكره لكلمة فضلا؟ ليس على سبيل الوثوق، بل الله يمن عليكم أن هداكم إيش؟ للإيمان. لو لم يكن هذا على سبيل الفضل لما جاز أن يمن علينا، لو كان على سبيل الوجوب لما جاز في منا، صح ولا لا؟ المنة إنما تتبع التفضل، إذا تفضل الواحد على غيره فيمن عليه، إذا لم يتفضل فكيف يمن عليه؟ إذا الهداية الهداية حتى الهداية فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا ليثير وليرد على من قال بأن هذا واجب على الله سبحانه وتعالى، الهداية، وبأن الهداية في المخلوقات واجبة على الله. هذا سنتكلم عليه بعد قليل عند الكلام على موضوع الأنبياء، سنتكلم على من الفرق قالت بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه هداية البشر، وبأي أسلوب قالوا هذا المعنى. نعم، بسيط جدا هذا، وإن كان سنتكلم عليه بعد قليل، ولكن الهداية تحمل معنيين، تدل على معنيين. الهداية معناها الدلالة، الدلالة على الهدى اللي هي لازمة عن بعث الأنبياء، والهداية تطلق على معنى ثاني أخرى وهي خلق الهدى في نفس العبد. على كل من المعنيين تطلق الهداية، فالهداية في القرآن تطلق على هذين المعنيين. فنحن نقول مطلق الهداية سواء بهذا المعنى أو بالمعنى الثاني فهي فضل من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن إرسال الرسل وخلق الإيمان في قلب العبد هو فضل من الله، لا بإيجاب موجب عليه جل شأنه. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه بعد قليل. حتى هذا الجانب فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. إيه الكلمة اللي إحنا يعني نحن نشدد عليها ونركز عليها الآن هي أن صدور الهدى، صدور الهداية من الله سبحانه وتعالى، هل هي على سبيل الوجوب؟ لاحظوا هذا الكلام من هذه الناحية متصل ومرتبط بالكلام الذي كنا نتكلم عليه في الأسبوع الماضي، إن خلق الله للمخلوقات هل هو على سبيل الوجوب؟ ليش ليس على سبيل الوجوب؟ لو كان على سبيل الوجوب فلا يجب على الله شيء إلا لأنه يحتاج إليه ليستكمل كمالا له. ولكن كنا قد ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أو لم يخلق العالم ولم يخلق المخلوقات، كل أي مخلوق من المخلوقات لحاجته له. فإذا خلق الله للمخلوقات هو فضل من الله، فضل من الله لا بإيجاب موجب عليه جل شأنه. من هذا الباب قلنا بعد أن تكلم على هذا المستوى العام بكل ما يتعلق على العالم، تكلم كل ما يتعلق بالعالم، تكلم بمستوى خاص وهو أفعال العباد. أليست أفعال العباد كلها موجودة؟ أنا الآن إيش اللي بحاول أعمله؟ إن بين لماذا الإمام الطحاوي تكلم على الهداية والضلال هنا مع أنه سيتكلم عليها لاحقا. هل هو سوء ترتيب من الطحاوي لهذا الكتاب بحيث يستلزم ذلك أن يأتي واحد ويعيد ترتيب متن الطحاوية ادعاء منه أن الإمام الطحاوي كرر الكلام في أكثر من موضع وكان الأصل فيه أنه يربطه؟ هذا الكلام اللي أنا الآن بحاول أني أعمله، أن نبين سبب وضع الإمام الطحاوي وسبب تكلم الإمام الطحاوي على هذا المعنى هنا وكلامه عليه لاحقا أيضا. لماذا تكلم عليه في موضعين؟ هل كلامه هنا له تعلق بما سبق؟ رأينا أنه له تعلق، تعلقا بما سبق. كيف وجه التعلق بما سبق؟ بنعيدها مرة ثانية. تكلم الإمام الطحاوي سابقا على أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، خلق الخلق بعلمه، مضبوط ولا لا؟ وبعد ذلك تكلم على أنه الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجته لهم، واضح الكلام إن شاء الله. بعد ذلك لفت النظر إلى أنه من ضمن الأمور الموجودة في العالم أفعال العباد، من ضمن الأمور الموجودة في العالم أفعال العباد، فهي أمور موجودة، أشياء موجودة. هذه الأمور الموجودة هل الله أيضا خلقها؟ فيكون من الملائم للطحاوي أن يتكلم على هذه المسألة بعينها بعد كلامه على كل ما يشملها، يعني كأنه يكون كلامه تعميم ثم تفصيل، عموم ثم خصوص، وهذا كلام متفق ومتناسب. طيب لماذا تكلم خاصة عن مشيئة وأفعال العباد؟ لماذا لم يتكلم عن مشيئة مثلا الطيور أو أفعال الحيوانات مطلقا؟ لأن هناك نزاعا كبيرا جرى بين المسلمين في إرادة العباد، هل أنا أخلق إرادتي أم الله سبحانه وتعالى يخلقها؟ هل أنا أخلق أفعالي أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها؟ فهو رحمه الله أراد أن يبين أن كما نقول بأن الله جل شأنه خالق كل شيء، ومن ضمن الأشياء خالق كل شيء في العالم، ومن ضمن الأشياء أفعال وقدر العباد، فكذلك نقول أيضا فهو خالق لقدر وأفعال العباد. كما قلنا كل شيء في العالم ومن من العالم أفعال وقدر وإرادات العباد، أيضا نعمم هذا القول على أفعال وقدر العباد فنقول الله سبحانه وتعالى خلقها. طيب وكما قلنا سابقا إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العبادة، لم يخلق العالم لاحتياجه لهم، لاحتياجه له، ولا لاستكمال صفة كانت غير موجودة في ذاته، أو صفة لم يكن متصفا قبلهم بها. هنا أيضا يقول بنفس الأسلوب إن الله سبحانه وتعالى إذا هدى إنسانا فهل يهديه لأن هدايته لهذا الإنسان واجبة على الله؟ لا. إذن كلامه متفق ولا مش متفق؟ على نفس النمط ولا لا؟ إذن هل هناك خربطة في المتن؟ وضح إيش اللي بنحكيه؟ ليش بنحكي هذا الكلام؟ لأنه في بعض الناس يقولون إنه الإمام الطحاوي متن مخربط. إيش متن مخربط يعني؟ يعني مقدم ومؤخر من دون أي رابط بين الكلمات وبين المواضيع، في تكرار من دون فائدة، هذا هو معناه. فإحنا بنحاول إن نبين إنه الإمام الطحاوي كما ذكرنا سابقا وكما سرنا على نفس النمط من أول الكتاب لحتى الآن، رأينا إنه كل كلمة لاحقة متعلقة بما سبقها. فهنا هل هناك عدم تعلق بالمعاني التي سبق، أو إنها مضطردة ولازمة عما مضى؟ مضطردة عموم خصوص. فمن هذا الجانب أحببنا أن نتكلم عليه ونبين هذه الناحية. فقال الإمام الطحاوي يهدي من يشاء ويعطم ويعافي فضلا، يعني لا إجابة ولا وجوبا عليه جل شأنه، ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عدلا. إيش معنى يضل؟ معناها يخلق الضلالة في العبد، يخلق الضلالة في العبد. إيش معنى يهدي؟ معناها يخلق الإيمان والهداية في العبد. طيب كيف خلق الإيمان في العبد؟ بناء على علمه الأزلي. ألم يقاعد الإمام الطحاوي قاعدة طويلة عريضة وعامة وكلية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه؟ من ضمن ما هم مخلوقين، من ضمن ما هم مخلوقون أفعال العباد. إذن لما خلق الله سبحانه وتعالى الإيمان في نفس زيد مثلا من الناس، هل خلقه مع عدم علمه بأنه سيؤمن، أو أنه كان يعلم أنه سيكفر ثم خلق الإيمان فيه؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إرادته تتعلق على وثاق علمه، تتعلق وتخصص الأمور الممكنة على وثاق إيش؟ علمه. فلما علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن فلانا سوف يولد إيش؟ مؤمنا. لما ولد خلق الإيمان في نفسه. ولما علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن فلانا لم إذا ولد وبلغ سوف يكفر، فلما بلغ خلق الإيمان، خلق الكفر في إيش؟ في نفس هذا العبد. هذه الناحية فقط التي أحببنا أن نتكلم عليها في هذا الموضع. أما تفصيل الكلام على خلق أفعال العباد والكسب والهداية والإضلال فسوف نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله تعالى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. كيف يعني عدلا؟ هناك قال فضلا وهنا قال عدلا. فضلا بلا تبقى وجوب، عدلا يعني وهو غير ظالم له. العدل هو وضع الشيء موضعه، يعني كأنه يقول لولا أن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا سوف يؤمن أو أن هذا سوف يكفر، لأنه هو كلامه الآن عن الضلال، لما خلق الضلال في قلبه. إذن هذا وضع للضلال في موضعه. يعني الآن هل من المناسب أن يكون أبو لهب مثلا مؤمنا وقد علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أنه سوف يكون كافرا؟ هل من المناسب أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه؟ لا، ليس من المناسب. فالعدل هو وضع الشيء موضعه، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. أما الأولى فقال عنها فضلا لئلا يتوهم بعض الناس أنه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يرسل لنا الرسل كما يقول بعضهم، ويجب عليه أن يدلنا على طريق المستقيم، فقال لا، لا يجب، بل كل ذلك فضل منه جل فأنه. وهنا لما قال عدلا خوفا من أن يتوهم بعض الناس أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى الضلالة في نفس هذا، أنه كان الأصل أنه هذا اللي هو زيد كان الأصل أنه يكون مؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الضلال. لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك وليس كذلك، ممكن بعض الناس يقولوا طب هذا إيش؟ ظلم. فهو نفى هذا التوهم، نفى هذا التوهم ممن يعني يقع في نفسه، وقال ويبتلي عدلا، ويبتلي عدلا. لا، ازع الذهب الدق، تفضل. مية في المية ليس ايش؟ ليس سائقا، طبعا مية في المية. علم ثابت، لطيف العبارة، علم ثابت وليس سائقا، مية في المية. يعني علم الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يؤثر في النفس، يعني ليس لأن الله سبحانه وتعالى علمك أنك ستكفر أنت كفرت وكان من الممكن أنك إيش تكون مؤمن. لا، الله سبحانه وتعالى أصلا منذ الأزل علم أنه إذا أوردك سوف تكفر بما تختاره أنت، فخلقك على ما على حسب علمه. فالعلم مطلقا عند أهل السنة، العلم مطلقا كاشف وليس مؤثرا. العلم عند أهل السنة كاشف عن المعلوم وليس مؤثرا في المعلوم. واضح الكلام هذا؟ العلم كاشف وليس مؤثر. عند بعض الفلاسفة علم الله مؤثر. واضح الكلام كيف؟ يعني العلم هو المؤثر والفاعل في المعلوم. وهذا أيضا قال به بعض الفرق الإسلامية، بعض الفرق الإسلامية. هسه نتكلم عليهم بكره شويه. تفضل.
البوطي الله يجزيه خير في كتاب المسير والمخيم تحت هذا الكلام اللي تفضل فيه يبرر كلام الغزالي ليس بالامكان ابدع من المشاهد
بنفس الاسلوب.
هذه الكلمه عظيمه جدا للغزالي، معناها يعني بعضهم ما فهمها، ولذلك من هذا القبيل ان الله سبحانه وتعالى علمه كاشف.
نعم.
وكل شيء خلق على حسب علم الله سبحانه وتعالى، فما كان ما فيش أبدع منه، لأنه كل علم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تقريبا مثل هيك.
نعم. تفضل. لأنه مش ممكن إنه يعمل هيك. شو كيف؟ لأنه لو علم ذلك، لو فعل ذلك لكان علم الله جهلا. شوف كيف؟ مستحيل، مستحيل إنه يصير هذا الكلام.
بعدين شو تدريك إنهم ما طلبوش منه؟
ربما طلب منه ولم
رفض.
رفض. لو فعل هذا لكان الله جاهلا بما قال، وهذا مستحيل. شوف كيف هو كان بإمكانه ولكن استحال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أنه لن يفعل ذلك.
لو ادعى
بل بصير هنا في إشكال إنه طيب أبو لهب بصير يحكي أنا مؤمن والقرآن بيقول هو كافر.
إذا هذا
على الأقل ظاهريا بصير إشكال.
على فكرة هذا قمة التحدي كمان.
وهذا نوع
من
نوع من الإعجاب أصلا الآية هذه نوع من الإعجاب لأنها إخبار بالغيب إخبار عن المستقبل هذا نوع من الإعجاب. هذه سنتكلم عليها بعد قليل نتكلم عليها بعد قليل. قال وكلهم متقلبون في مشيئته متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله بالشكل الذي وضحه بالصورة التي وضحها سابقا. واضح إن شاء الله هذا الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى وهو أي الله جل شأنه متعال متعال عن الأضداد والأنداد متعال يعني علي عن الأضداد وإيش والأنداد. العلو هنا إيش المستفاد منه؟ علو إيه مكاني 100% ليس مكانيا لأنه لا علاقة للمكان بالمدح هنا. يعني افرض أنه والله الآن هسه دولة إسرائيل أليست علية الآن صح؟ ألا يقال أنه عن دولة إسرائيل أنها علية صح؟ الآن هل هي أعلى منا مكانا مثلا؟ لا بالعكس هي منطقتهم منخفضة عنا. روح اطلع على عجلون هي بتضلها علية على جبل عجلون مع انك بتشوفها كلها تحتك مضبوط ولا لا؟ اذا العلو هنا ليس مراد به علو ايش؟ علو مكان. طيب افرض انه نحن الان على الطابق الثالث في هذه البناية في المكان عالين احنا اليس كذلك؟ الا يمكن ان يوجد تحتنا انسان افضل منا جميعا سيكون هو الاعلى في الحقيقة اليس كذلك؟ اذا المسألة وطبعا هنا الآن ليس أيضا مكان التفصيل في هذا المعنى ولكن على سبيل التنكيت ذكرنا هذه المعاني. قال وهو متعال أي علوا يليق بذاته واللائق بذاته ليس علو جهة ولا مكان عن الأضداد والأنداد. الضد قال الفيروز بادي في القاموس الضد والضديد المثل والمخالف المثل والمخالف يعني ليس لله مثل. مثلا نحن نقول عن النهار أنه ضد الليل وعن البياض أنه ضد السواد وعن الحركة أنها ضد السكون وعن الكبير أنه ضد الصغير وعن العالم أنه ضد الجاهل وعن القوي أنه ضد الضعيف. لاحظوا لا تطلق أنت لغة ولا عقلا على شيء أنه ضد لشيء آخر إلا إذا كانا مشتركين في الجنس مشتركين في الجنس. لا تقول أنت عن البياض أنه ضد الحركة لأنه لهم جنسين مختلفين. لا تقول عن العلم أنه ضد مثلا السكون صح ولا لا؟ لأنه العلم إله حقيقة وإله نوع وإله ماهية والسكون اللي هو عدم الحركة له حقيقة أخرى. فالضدان يجب أن يكونا مندرجين تحت جنس واحد فيجب أن يكونا شبيهين يجب أن يكونا شبيهين من وجه ما يجب أن يكونا شبيهين من وجه لا من وجه ما. لذلك وردت أقوال عن أهل السنة خاصة من المتقدمين أن الله سبحانه وتعالى لا ضد له لا ضد له. وهنا قال الإمام الطحاوي أيضا لا ضد له متعال عن الأضداد بمعنى أنه كل واحد له ضد فهو ليس علي. كل واحد له ضد فهو ليس عليا، لأن ضده يشابهه في شيء ما. إذن العلو هنا ليس علو مكان، بل هو علو حقيقة، علو وجود وعلو حقيقة، علو حقيقة وليس علو مكان، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وضحت إن شاء الله معنى هذه الكلمة؟ الند نعم. المثل والمخالف نعم. لطيف طيب. هم لابد انهم يكونوا الضد هنا الضد بالمعنى الذي احنا بنتكلم عليه والذي اراده الامام الطحاوي، هو الضد. لا يكون الشيء ضدا لضد لغيره الا اذا كان من جنس واحد، فبينهما تناثر ما. من هذه الجهة كان الضد مثيل للضد، كيف؟ ولكنه لو لاحظ منافرته للآخر لكان مخالفا له. مش مطلقا، لا مش يعني لا تفهم بهذا الأسلوب مطلقا. أنا شخصيا لا أفهمها بهذا الأسلوب مطلقا. يعني أنت لغة لا يجوز أن تقول إنه هذا ضد هذا بمعنى إنه مثله، ليست مستساغة أصلا. ولكن هذا ضد هذا بمعنى أنه مخالفه، ولا يخالفه إلا لأنه يشابهه في شيء ما. شوف كيف؟ يعني أنا مثلا البطريين والكوفيين، أليس ضد كل واحد منهم ضد الآخر؟ طب كيف صار الواحد ضد الآخر؟ شوف كيف جمعهم وجه شبه، لأنه كل واحد مثل الثاني من ناحية، ولكن كل واحد يخالف الآخر في هذه الناحية. كل واحد مثل الثاني من حيث أنه كل واحد نحوي، ولكن هذا الكوفي مخالف للبصري. شوف كيف؟ هذا هو الذي أنا فهمته من هذه من هذا من هذه العبارة، أن الضديد المثل والمخالف، مش أنه نفس الضد هو المثل والمخالف، لا، هو مثل من ناحية ومخالف في نفس الوقت من ناحية. بدليل زي ما حكينا أنه لا يجوز أن تقول عن بياض، عن كأس، عن هذه الكأس وهذه الكأس انه هذه ضد هذا مطلقا، بل تقول هذه مثل هذا. لغة ليست مستساغة ان تقول ضدها، صح ولا لا؟ اذا اعتبرت انها فاضي وملانة من هذا الجانب، لاحظ بتقول هذه ضد هذا، لانه كل واحد منهم كأس، واحد فاضي واحد ملانة.
نفس الجنس
هي تستعمل في المعنيين، ولكن نفس الكلمة يعني مش انه هي هذه تساوي هذا، الكلمة لها معنيين، اللفظة هذه تدل على معنيين، هذا مسلم، هذا 100%، كل الأضداد لها نفس القانون هذا. اما مش انه هذه لها يعني متساويين، انه الضد مطلقا يقال له مثيل، لا. يعني هذه قاعدة معروفة، يعني أنا هذا الذي يعني أفهمه. بالضبط، فهو هذا اللي أنا فسرته فيه، إنه اشتراك من وجه واختلاف من وجه. أنا فسرته بأسلوب إنه اشتراكات في الجنس واختلافات في الفصل مثلا أو في النوع. شوف كيف؟ من هذا هو هذا هو المفهوم يعني. بالضبط. في الجهة نعم، كله هيك الأسلوب يعني. نعم.
معناها هل يلزم المجسمة بأنهم لا ينكون الضدية لله سبحانه وتعالى؟
100%، وهذا هو المقصود.
هذا هو المقصود
أصلا، لأنهم أشرك الله سبحانه وتعالى مع غيره في أصل الجنس، في أصل الجنس، إذا لا ينكون الضدية. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الند فترها الأصفهاني قال: نديد الشيء مشاركه في جوهره، نديد الشيء مشاركه في جوهره وذلك ضرب من المماثلة. فإن المثل يقال له في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل وليس كل مثل ندا. إذا الند أيضا في اشتراك بينه وبين مده نديده، ولكن النديد يشعر بالتمانع. كلمة الأنداد تشعر إيه؟ بالتمانع بين الند ونده. لذلك قال كل ند مثل وليس كل مثل ندا. واضح إن شاء الله هذا الكلام. فلذلك قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأيقنا أن كلا من عنده. هذا الكلام طبعا عبارة عن كما هو ملاحظ يعني من سياق الكلام، عبارة عن خاتمة للموضوع الذي بدأه من عند قوله خلق الخلق بعلمه. خاتمة هذا الكلام قال لا راد لقضائه، لأن القضاء هو الإحكام المترتب عن الفعل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لأنه لا ند له ولا ضد له، ولا يمكن أن يضاد أن يعقب واحد على حكم واحد إلا إذا كان ندا له، صح ولا لا؟ أو كان ضدا له. بما أنه نفى الأضداد والأنداد، إذن لا يمكن أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى أو وقضائه واحد، ولا غالب لأمره، لا معقب لحكمه، فيها إشارة إلى نفي الأضداد، ولا غالب لأمره، فيها إشارة إيش؟ استلزامها على نفي الأنداد. نفي الأنداد، لأنه حكينا الأنداد فيه إشعار بالتمانع، بخلاف الأضداد، بخلاف الأضداد فيه إشعار بالاشتراك والاختلاف، وقد لا يوجد تمانع. يعني مثلا نحن نقول إيش؟ البياض والسواد هل هما متمانعان؟ يعني بيتبادلوا مع بعض البياض والسواد، أم هما مختلفان ومشتركان من حيث إنه كل منهما إيش؟ لون، من حيث إنه كل واحد منهم لون، هذان يسمى كل واحد منهم ضد الآخر. أما الندان فهما اثنان بينهما اشتراك من جهة واحدة وبينهم تدافع، يعني لا يعني كل واحد يريد أن يحل محل الآخر، متماثلان من جهة ومتدافعان من جهة. فلذلك قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. كما قلنا لكم هذه عبارة عن خاتمة للموضوع الذي بدأه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من عند قوله خلق الخلق بعلمه إلى هذا الحد. بهذا الشكل يكون قد انتهى من وصف مجمل ومن بيان مجمل مختصر لما يسمى في عرف المتأخرين من العلماء بالإلهية، قواعد كلية. لاحظوا أن مر عليها مرور بأسلوب خاص، تكلم عن الصفات، تكلم عن القدرة والعلم والمشيئة والخلق، تكلم عن الصفات وعن الأفعال وعن الذات وعن الوحدانية، عن كل ما يتكلم عليه في العادة في باب الإلهية تكلم عليه بأسلوبه الخاص. ثم الآن يشرع بالكلام على باب النبوات، على باب إيش؟ النبوات. فقال رحمه الله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المصطفى ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى. محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وكلكم يعلم أن العبودية أرقى المراتب، من أرقى المراتب. ليش؟ لأنها تستلزم إذا كان الواحد عبدا لغيره، ذلك يستلزم أن يكون كل فعل من العبد صادرا موافقا لإرادة السيد، لإرادة سيده ولإرادة مالكه، وكل واحد يسير على وفق إرادة الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يكون حائزا أعلى المراتب، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر الناس فإنه يأمرهم كما قلنا سابقا إعلاء لمراتبهم في الوجود. فإذا فرضنا أن إنسانا كان عبدا حقيقيا لله، معنى ذلك أنه طبق كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به واجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، معنى ذلك أنه في أعلى رتبة وأفضل منزلة. من هنا قال العلماء إيش؟ أن العبودية أعلى مراتب، أعلى المراتب على الإطلاق. ومن هنا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله، لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبودية أعلى المراتب، أعلى المراتب. المصطفى، كلمة المصطفى من اصطفى يصطفي، مصطفى مضبوط ولا لا؟ مصطفى اسم مفعول، يعني كأن الله سبحانه وتعالى اصطفى سيدنا محمدا، يعني اختاره من بين جميع الناس ليكون محلا لتبليغ رسالته، محلا للنبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى من هذا الجانب، ونبيه المجتبى، محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، الاستباء برضه معناه الاختيار، ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى، يعني أن سيدنا محمد هو نبي ورسول أيضا، نبي ورسول. طبعا في بعض الأحيان يتكلم بعض الناس على معنى النبوة والرسالة، وحقيقة إنه يعني تقريبا خلينا نحكي شبه اتفاق بين العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن النبي والرسول كل منهما مبلغ، كل منهما مبلغ، ولكن الاختلاف في طريقة التبليغ، في طريقة التبليغ، والاختلاف في أنه هل النبي ينزل عليه يوحى إليه بشرع جديد، أو أنه يكون مأمورا باتباع شرع من سبقه، إلى غير ذلك من جهات الاختلاف. طبعا نحن لا نريد أن نتكلم الآن عن الفرق بين النبي والرسول، وإن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا، إن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا، ولكن أحب أن أذكر الآن أن العلماء لم يقل واحد منهم أن النبي على الحقيقة لا يكون مأمورا بالتبليغ، ولكن التعريف الذي اشتهر عند المتأخرين إيش بيعرفوا النبوة، إيش بيعرفوا النبي، قالوا وإن لم يؤمر بالتبليغ، قالوا إيش؟ إنسان أوحي إليه بشيء بشرع وإن لم يؤمر بالتبليغ. العز ابن عبد السلام في نهاية القواعد الكبرى تكلم على معنى النبوة والرسالة، فقال النبوة متعلقة بالله من طرفيها، تكلم على إيش؟ مش على النبي والرسول، تكلم على النبوة والرسالة، تكلم على مفهوم النبوة وعلى مفهوم الرسالة. فقال النبوة متعلقة بالله من طرفيها، والرسالة متعلقة بالله من طرف وبالعباد من طرف آخر، وما تعلق بالله من طرفين أفضل مما تعلق بالله من طرف واحد. فلذلك قال النبوة أفضل من الرسالة، ولم يقل، لاحظوا، لم يقل النبي أفضل من الرسول. في فرق بين قوله النبوة أفضل من الرسالة وبين قوله النبي أفضل من الرسول، واضح الكلام إن شاء الله. ليش؟ لاتفاق المسلمين كلهم على أنه كل رسول نبي، هذه واحدة، وكل رسول فمجرد الرسالة يعني مهما كان معناها الرسالة هي صفة حسنة، مضبوط ولا لا؟ هي أمر حسن، والنبوة في حد ذاتها أمر حسن. فإذا قلنا إنه كل رسول نبي، معنى ذلك إنه الرسول زاد على النبي بالرسالة. إذا عند الرسول أمران كل منهما حسن، وعند النبي أمر وليس عنده أمر الأمر الثاني. فلا يعقل أن يقول واحد من العلماء إنه النبي أفضل من الرسول. واضح الكلام إن شاء الله؟ بل الذي يقوله النبوة أفضل من الرسالة، النبوة أفضل من الرسالة. إيش معنى الرسالة؟ الإرسال والرسول. خلينا نتكلم بهم مش على المسألة هذا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متى أوحي إليه بشرع؟ بعد 40 بكم شهر؟ متى أوحي إليه مطلقا مش بشرع؟
عندما بلغ سن معين.
عندما بلغ سن معين، خلينا نحكي عند 40 مطلقا، نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام. أول آيات التي أنزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيش هي؟ قال له اقرأ، صح ولا لا؟ كلمة اقرأ هذا هل فيها تبليغ؟ هل فيها أمر بالتبليغ؟ لا، بل فيها تعليم للنبي، فيها تعليم للنبي، فيها إيحاء من الله جل شأنه بتوسط الملك لمن اصطفاه نبيا. إذا لم في تلك المرحلة لم يكن الرسول، لم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعد، لم يكن سيدنا محمد قد أرسل بعد. إيش يعني قد أرسل؟
أمر بالتبليغ.
قد أمر بالتبليغ إلى غيره، إلى الناس، لأنه كل ما قيل له اقرأ، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مضبوط ولا لا؟ ثم علم الله، وهذه تعاليم، هذه اسمها ايش؟ معلومات تشرح للنبي اصل الوجود. الدورة هذا فيها تعليم لمن اختاره لمن اختاره الله جل شأنه ليكون محلا لرسالته. اذا فيها تعليم من قبل الله سبحانه وتعالى لبعض خلفه. الرسول وهو في هذه الحالة، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة هل كان رسولا؟ هل يقال عليه انه كان رسولا؟ اذا قال بعض الناس انه كان رسولا، فبما ارسل؟ ما هي الاوامر التي امر بتبليغها؟ لاحظوا كيف. طبعا كلكم يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بقي عدة شهور، أكثر من 6 شهور، وهو ينزل عليه الوحي. ومتى أنزلت عليه الآية، آية النضارة؟ متى؟ بعد كم شهر؟ مين بتذكر؟ أعتقد يعني حسب ما بذكر بعد حوالي، نعم بعد حوالي 18 شهرا من نبوته نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين. بعد حوالي، يعني مش متأكد بالتحديد، 18 شهرا. إذا بقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا طيلة هذه المدة، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ. لما أمر بالتبليغ، نعم هذه اللي بتكلم عليها اصلا، انا هذا اللي انا كنت قاصدها. بعد كم؟ انا حكيت حوالي 18 شهرا. المدة حقيقة فيها خلاف، انا اذكر انه فيها خلاف. طيب هذا يا سيدي، خلينا نحكي بعد 11 شهر.
مش مباشرة.
نعم، هي على الاتفاق. هذا اللي انا هذا اتفاقا، هذا الذي اريد ان اقوله، وهذا الآية اللي أنا كنت أقصد أني أتكلم عليها بالتحديد، إنه قم فأنذر، أنذرت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عدة شهور. خلينا نحكي بعد عدة شهور، مهما كان، سواء شهر ولا شهرين ولا 3. ما بين الفترة التي نزل فيها سيدنا جبريل بصورة اقرأ إلى الفترة التي نزل فيها بقوله قم فأنذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يكن رسولا، فلما أمر بالندارة صار رسولا. لاحظت كيف من هنا قال الإمام العز بن عبد السلام وغيره من العلماء أن النبوة متعلقة بالله من طرفيها، متعلقة بالله من طرفيها. كيف يعني متعلقة بالله من طرفيها؟ يعني العلاقة بين النبي وربه بالتعليم، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه علما بربه به نفسه به نفسه، فهي متعلقة بالله من طرفيها، متعلقة بالله من طرفيها. أما الرسالة فهي إنزال من الله لأوامر على أحد أنبيائه ليبلغها إلى الناس، ليبلغها إلى الناس، فهي متعلقة بالله من أحد الأطراف اللي هي الإنزال الإيحاء. الطرف الثاني أمر بالتبليغ، فلا يعود هذا التبليغ على الله سبحانه وتعالى بشيء. أما لاحظوا النبوة، مطلق النبوة هي تعليم لله من الله سبحانه وتعالى، تعليم من الله لبعض خلقه بشؤون الوجود كلها، فهي متعلقة بالله سبحانه وتعالى من طرفيها، من طرفي الإنزال يعني الإيحاء، ومن طرفي التعليم، لأن هذه المعلومات متعلقة بالله سبحانه وتعالى ذاته. أما الرسالة فهي كما قلنا متعلقة بالله من أحد طرفيها وبالمخلوقات من الطرف الآخر. فمن هنا جاء تفضيل العز بن عبد السلام للنبوة على الرسالة، من هذا الباب جاء التفضيل، وهو أنا في نظري قول قوي ووجه قوي. إذا فاضلنا بين النبوة والرسالة من هذا الباب فهو وجه قوي. أما هل قال بعض الناس أو بعض العلماء أن النبي مطلقا أفضل من الرسول؟ أنا لحد الآن لم أرى واحد قال بمثل هذا الكلام. أما هم الذي قالوا النبوة أفضل من الرسالة بهذا، من هذه الجهة ومن هذا الجانب. هذا توجيه لقول العز بن عبد السلام. واضح الكلام إن شاء الله؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا لطيف، أصلا هي للناس، لذلك يعني لاحظ في الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة جدا ينص فيها نصا أنه يعلم من الأمور ما لا يعلمها كثير من الناس، وفي يعلم أمور أنه لم يخبرها لكثير من الناس. هذه الأمور كيف علمها؟ أليس من حيث كونه نبيا؟ لو كان من حيث كونه رسولا لأثم بعدم تبليغها، إذا هي من حيث كونه نبيا.
لعد لما الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي أراد أن يعلمه الدعاء، وقال الصحابي ورسولك الذي أرسل، قال بنبي
ونبيك الذي
ونبيك الذي أرسل
ونبيك الذي أرسل. شوف كيف هذا الحديث يعني معروف إنه الفرق بين النبي والرسول، إنه في فرق بين النبي والرسول.
يجب أن تفهم عن الدعاء، يعني
لا هو بعلمه تعليم انه لا في نبي مرسل مش رسول مرسل، وهو الرسول اصلا مرسل، ولكن النبي هل يمكن ان يرسل او لا يرسل؟ قد يرسل وقد لا يرسل، هذا نبي ارسل. شوف كيف الحديث مش على انه غير لفظه فصار بدعة، مش هيك، هذا هو الاصل. شوف كيف، نعم هذا هو محل الكلام الذي أشرت له في أول الكلام، لما حكيت إنهم لم يختلفوا بأن النبي مطلقا مأمور بالتبليغ، ولكن اختلفوا في جهة أمره بالتبليغ. النبي على الإطلاق، النبي على الإطلاق لا بد أن يكون مأمورا باتباع شرع من قبله، صح ولا لا؟ هذه واحدة، هذه قاعدة رقم واحد اتفاقا. إذا كان مأمورا باتباع شرع من قبله من الرسل، يعني هل يعقل أن يكون الرسول الذي قبله لم يوجب التبليغ على كل من يتبعه؟ واضح الكلام؟ إذن النبي من هذه الجهة مأمور بالتبليغ على الأقل، هذه واحدة. إذن كل نبي فهو مأمور بالتبليغ، ولكن لو تكل هذا بيكون كل نبي مأمور بالتبليغ من حيث كونه ايش مأمورا باتباع فرع رسول قبله، فيكون من هذه الجهة مأمورا بالتبليغ، يعني بتبليغ شريعة الرسول الذي قبله. ولكن لو نظرنا للنبي من حيث كونه ايش من حيث كونه انزلت اليه معلومات خاصة هي حقيقة نبوته، هي حقيقة نبوته، هل يكون مأمورا بتبليغها الى جميع الناس؟ ايش معنى النبوة؟ الانباء، مضبوط ولا لا؟ الانباء معنى التعليم، انبأتك بنبأ معنى علمتك به. النبي من انبأ ينبئ انباء فهو نبي، ونبي بمعنى منبئ او منبأ على الاشتقاقات في نفس الاسم نبي او نبي. النبي ممكن تيجي اسم فاعل واسم مفعول، اما نبي او نبي، والاكثر جاءت مش مهمودة يعني نبي. اصل الانباء ما هو؟ معنى الاخبار والتعليم. هل كل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى لمن اصطفاه من عباده هل يستلزم ذلك ان يكون هذا النبي مأمورا بتبليغه؟ شكي هذه المسألة. لو لاحظنا هذه النقطة ورجعنا الى الحال التي ذكرناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا انه في بداية الايحاء كان نبيا ولم يكن رسولا، ثم صار رسولا ونبيا. طيب هل كان يجب عليه انه يبلغ الناس كل شيء يعلمه به سيدنا جبريل؟ لا 100%، لانه هو بعينه صلى الله عليه وسلم نص بعد ذلك انه انا اعلم كثيرا لا تعلمونه انتم، لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا وبكيتم ايش لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه نبيا فهو معلم ومنبأ بأمور كثيرة جدا جدا لم يؤمر بتبليغها كلها، هذا من حيث كونه نبيا. أما من حيث كونه رسولا فكل ما أمر فكل ما أنبئ به فهو مأمور بتبليغه، لأنه طرف الإرسال متعلق بالناس، طرف الإرسال متعلق بالناس مش متعلق فقط بالنبي من حيث كونه نبيا. هذا هو التوجيه وهذا هو الشرح للتفسير المشهور عند العلماء للفرق بين النبي والرسول، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا المسألة تحتمل أكثر من ذلك، وأنا حقيقة يعني كتبت عليها بحث واستقرأت يعني بعض النصوص التي وردت في هذا المجال، ولكن هنا يعني ذكرنا بعض النواحي وبعض الجهات التي يمكن الإنسان أنه يستأنس فيها في أنه كيف يعني العلماء بيحكوا وإن لم يؤمر، يعني في ممكن نبي لم يؤمر؟ نعم، في بعض الأنبياء لم يؤمروا بتبليغ جميع ما علموه من قبل ربهم. إذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء ورد في القرآن، وخاتم النبيين، صح ولا لا؟ هذا مسلم عند الناس كلهم عند المسلمين، يعني لا يمكن أن يخالف فيها واحد. فمن ادعى أن هناك نبيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا الإنسان مؤمن؟ هل يكون كافر؟ يكون كافرا. إذا لم يكن مؤمنا، إما أن يكون مؤمن أو كافر. إذا لم يكن مؤمن بده يكون كافر،
يكون مجنونا
إلا إذا كان مجنونا، لا يكون ولا مؤمن ولا كافر لأنه مش مكلف أصلا. إذا كل من يدعي أن هناك نبيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا مرتدا خارجا من الملة. واضح الكلام هذا إن شاء الله؟ طبعا في كثير من الأنبياء وفي كثير من عفوا من الناس ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى في عصرنا هذا حتى في عصرنا هذا. وفي الطائفة في أحد الأنبياء يعني طبعا. والله أنا قبل حوالي 5 أو 6 سنوات حكولي عن واحد إنه يدعي النبوة. أنا خفت أولي فيه، حكيت يمكن في نبي طلع وأنا مش داري. روحت حكيت والله بدي أناقشه، حكيت يا إما أكون سلفي أو بكون واحد مهوي. على كل الأحوال مش غلط إن نناقشه يعني. ناقشته وطلع مهوي. فحقيقة إنه يعتقد اعتقادا راسخا إنه نبي. بيحكي أنا نبي. بحكي له ابن الحلال يمكن أنت يعني نبئت بشيء معين بس مش نبي. مش كل واحد يلهم إلهام معين نبي، يمكن قد نسلم لك إنه يعني شفت رؤيا مثلا مليحة، هو ولا ولي ولا إيش شكله مش شكل ولي. شوف كيف؟ ولكن حقيقة إنه يعتقد أنه نبي. ما بعرف إيش صار فيه الآن.
فكر حال الله.
وأذا كان بده يقاتلني بعد هيك. سبحان الله يعني احتج بأمور كثيرة جدا، يعني حتى احتج بآيات قرآن. بعض الناس اللي كان يتكلم معهم يعني قد تستغربون موجودين الآن في هذا الزمان، كان يتكلم مع بعض الناس وناس بيصلوا بيجوا على الجامع وبيصلوا مربين لحية ومشايخ، يعني يقال عنهم مشايخ لانخداعهم بمثل هذا الإنسان. والله العظيم إنهم قالوا لي إنه شو اللي درانا إنه فعلا مش كذاب. والله العظيم حكيت له إذا أنت كنت تعتقد هذا الأمر فأنت كافر، إذا فكيت بهذا الأمر فأنت كافر. هذا الأمر مش مسألة أنا لم أرد يعني أساسا أني أكفره، ولكن بدي أهزه أنه كيف تشك في مثل هذا الأمر، كيف تشك في مثل هذا الأمر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة. إذا هذا يوضح فعلا يعني إحنا لما نحكي أنه عقائد مبادئ بعض مبادئ العقائد ليست واضحة، ما تستغربوش من هذا الكلام، لا تستغربوا. طيب بدنا نوضح أكثر أنه دليل عدم لزوم استغرابكم. حتى واحد يحكي لي لا بدي أستغرب، بدنا نحكي له لا ما تستغربش، لأنه في فعلا كثير من الناس يجهلون بدهيات من الدين. ألم تخرج طائفة في الهند ادعى صاحبها أنه أنا نبي، مش أنا هو، قال أنا نبي القاضيانية، صح ولا لا؟ غلام أحمد القاضياني مش حكى أنا نبي، واتبعوا ناس ولا لا، وصارت له دعوة ولا لا. إذن ألا يوجد هناك جهل في أساسيات عقائد الإسلام؟ وهذول الناس أصلا اتبعوا كانوا يعتقدون أنهم يتبعون الدين الإسلامي، يتبعون الدين الإسلامي، أنهم موافقين للكتاب والإسلام، لأنهم ينتمون إلى الإسلام، يدعون أنهم هذا فرقة من فرق الإسلام. إذا هناك حقيقة في جهل بالدين. ما تتعذبوا يعني، بعض الأمور قد تكون واضحة لديكم ولكنها غير واضحة عند كثير من الناس. هذا لا يعني لا يجوز إنه الواحد يستنكره. فلما نقول إنه الله سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا حد له وليس يشبه شيئا من خلقه، والآن نطلع حوالينا نلاقي كثير من الناس يقولون لا الله في جهة، هذا جهل بالدين حتى وإن كان شائعا. جهل بالدين حتى وإن كان شائعا، ومخالفة لأصول العقائد حتى وإن كان القائل به أعداد غفيرة وأعداد كثيرة. طبعا ورد في أحاديث كثيرة حقيقة لا يعني لا يوجد مجال لذكرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنا العاقب، صح ولا لا؟ العاقب فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث روايات أخرى بأنه أي الذي لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. العاقب يعني الذي لا يعقبه أحد، الذي لا يعقبه أحد من الأنبياء، فهو خاتم الأنبياء، خاتم النبيين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال وسيد المرسلين، وسيد المرسلين، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وأيضا ورد في أحاديث كثيرة أنا سيد ولد آدم. ورد في بعض الأحاديث إيش؟ علي سيد العرب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لي سيد العرب، قالت عائشة إيش؟ أنت سيد العرب. قال أنا سيد ولد آدم وأبو بكر سيد العرب وعلي سيد شباب العرب. شوف كيف. وفي بعض الروايات قال علي سيد العرب، علي سيد العرب، وروايات مختلفة وعديدة. على كل الأحوال المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يعني سيد البشر أجمعين. من هنا قال أبو جعفر الطحاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، لأن المرسلين كلهم من ولد آدم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو سيد المرسلين كلهم، سيد المرسلين كلهم وحبيب رب العالمين. بناء على ذلك، بناء على أنه قال خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، غي وهوى، اتباع للهوى، وهذا ذكرناه سابقا. ورد في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على أنه سوف يدعي النبوة بعده 30 من كذابة، صح ولا لا؟ عمر يمكن أكثر من 30 واحد، صح ولا لا؟ فكون هناك في ناس سوف يدعون النبوة أمر حقيقي، أمر حقيقي، ولكن كلهم كذابين، والذي يصدقهم بيكون إيش؟ قد خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، نص قرآني وأحاديث مشهورة. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق والهدى وبالنور والضياء. طبعا هذا المعنى الرابع ولا يعني دائما نتكلم عليه الآن بتفصيل.